Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 29 يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. لجان المقاومة بالولاية الشمالية تواصل في إغلاق طريق شريان الشمال بين مصر والسودان لليوم الرابع على التوالي، وتنسيقية وحدة الحفير تؤبن الشهيد بابكر عبد الحميد. اعتصام طالبات داخلية حجار الجامعية بأمدرمان يدخل يوم الثالث على التوالي احتجاجا على اغتصاب طالبة بالداخلية، ومنظمة لا لقهر النساء تدين الحادثة. ميليشيات مسلحة تعتدي على ممرضة أثناء أداء عملها بمستشفى سرف عمره بولاية شمال دارفور. اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية وتوجه نداء عاجل للمنظمات الحقوقية لدعم الكوادر الطبية في السودان. محامون يدينون اعتداء الأجهزة الأمنية بالضرب والنهب لقاضي محكمة جنايات بحري بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تواصل إغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين دولتين مصر والسودان في 5 مناطق لليوم الرابع على التوالي حتى أمس الجمعة، رفضا لزيادة الكهرباء وللانقلاب العسكري. وقال الناشط صهيب عثمان لراديو دبنجة إنه لجان المقاومة بالولاية واصلت في إغلاق الطريق في الدبة والقولد ومروي والقرير والحفيرة أمس الجمعة، وأوضح صهيب إنهم سيستمرون في الإغلاق حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة في إلغاء زيادة الكهرباء ونسبة الإقليم من كهرباء سد مروي بجانب مطالب أخرى. وأشار إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المحتجزة في مناطق الإغلاق والمتجهة إلى مصر تجاوزت 300 شاحنة، ويستثني الإغلاق سيارات الإسعاف والبصات السفرية والمركبات الخاصة. وأضاف الناشط صهيب عثمان من كرمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مبارح كان بالليل تجاوزت 300 عربية، كتير كتر موالعة ماشيين مصر، ده شالي خيرات البلد وطالعه، وفي الداخلين ده البسيطين يعني الموضوع كله انه يتعمم على انه اخي يتقفل الداخل والخارج، لانه ما من حق المصري يتجاوز 600 كيلو او حاجة زي دي يخش البلد ويمشي يعني.
من جهة تانية سيرت تنسيقية لجان مقاومة وحدة حفير مشو بالولاية الشمالية موكبا الى مكان الترس على طريق أرجين بالضفة الغربية امس الجمعة. وقال طارق أرتيغا الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة بوحدة الحفير لراديو دبنجة إنهم احتفلوا أمس بتأبين الشهيد بابكر عبد الحميد شهيد ثورة ديسمبر المجيدة بالولاية الشمالية، وأوضح أن لجان المقاومة قامت خلال التأبين باستبدال لافتة في مدخل الوحدة الإدارية مكتوب عليها مرحبا بالرئيس منذ العهد البائد بمرحبا بالشهيد بابكر عبد الحميد. وأشار إلى الموكب توجهت بعدها إلى مكان إغلاق الطريق مكان الترس. وشدد طارق على ضرورة معاملة الشاحنات المصرية بالمثل وإيقافها في الحدود وعدم السماح لها بالتوغل إلى داخل الأراضي السودانية. وأضاف طارق أورتيغا الناطق باسم لجان مقاومة وحدة الحفير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
عندنا ربع بتاع لافتة بتاع الشهيد بابكر عبد الحميد، هو الشهيد الوحيد في الولاية الشمالية مننا من هنا الحفير مشو. عندنا لافتة في مدخل الوحدة بتاعتنا مكتوب مرحب بالرئيس من بغايا العفن يعني، حننزلها هسي ونرفع المرحبا بكم في وحدة الشهيد بابكر عبد الحميد، ومنه حنتوجه للترس إن شاء الله ونترس تاني.
دخل اعتصام طالبات داخلية حجار الجامعية بأم درمان أمس الجمعة يوم الثالث على التوالي أمام مبنى الداخلية احتجاجا على تعرض طالبة للاغتصاب والنهب تحت تهديد السلاح في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مطالبين بتحقيق مطالبهن المتمثلة في إقالة مدير الداخلية وتمثيل الطالبات في إدارة الداخلية مع تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة وتمثيل الطالبات في اللجنة وتفكيك صندوق دعم الطلاب، بالإضافة إلى خلق آليات جديدة لمتابعة قضايا السكن. وأضافت إحدى الطالبات من الاعتصام في هذا الخصوص:
في الإدارة قال لنا أن إحنا عملنا البلاغ وعملنا علينا وده قدر الله، تطبيق في الداخلية وقدر الله، نعم بالله إنه قدر الله، لكن في أسباب إحنا في الداخليات ما كان عندنا حرس، بنعرف الحرس ده بس في الإصالات، وامبارح لما عملنا الوقفة عملناها نسبة لإنه المجني عليها تتصل على تلفونها رجع لها في تلفون بتخالتها وقال لها اسمعي انا قبل كده جيت سي واسا جيت بي واغتصبتك اسا الدور على ايه لكن بجيك تاني بما انه مبارح قال حيجينا تاني قمنا طلعنا برا احنا نطلع له برا والحرس الما قادر حرسنا ده يقعد جوا واحنا نحرس نفسنا ونحرس هزاته.
خرجت جموع من المصلين بمسجد الهجرة بوت نباوي بأم درمان عقب صلاة الجمعة في مسيرات تنديدا بممارسات النظام الانقلابي والمطالبة بالمدنية. وصف المحامي نصر الدين يوسف ضفع الله اعتداء الأجهزة الأمنية بالضرب ونهب قاضي محكمة جنايات بحر يوم الثلاثاء بالأمر المؤسف والخطيرة والمهددة للسلام العامة. وقال المحامي نصر الدين لراديو دبنجا في لقاء مع جولة السودان اليوم أن الحادثة تعبر عن المستوى الذي وصلت إليه الأجهزة العسكرية والشرطية بالبلاد من عدم احترام مؤسسة القضاء والقضاء، ووصف الظاهرة بالخطيرة والمهددة للأمن والسلام العامة وتتجاوز كل حدود المعقول، وطلب إزاز ذلك بوقفة جادة لمحاسبة مرتكبي هذه الفعل بعقاب حاسم حتى يكون ردع خاص لمن ارتكب الفعل وعام لكل الأجهزة المناط بها حفظ الأمن وسلامة المواطنين للكف عن تهديد السلام العامة وتخويف وترويع المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا
واقعة تتعلق بنهب وضرب وإهانة بعد العلم بأنه هو قاضي بس الفعل بتاعتهم أنه قاضي بتاع إيه. هذه الواقعة واقعة تعبر عن خطورة إلى مستوى الوصل له الأجهزة العسكرية الشرطية في البلد ولا تحترم هيبة القضاء ولا تحترم القضاء ولا تحترم المواطنين، وأصبحت ظاهرة خطيرة تشكل تهديد للسلام والأمن للمواطنين. فهذه المسألة تحتاج إلى وقفة لابد من منالها هذا التيم القام بالعملية دي من العسكر عقوبة رادعة حتى تشكل ردع خاص وردع عام، ردع عام للمؤسسات الجديدة اللي أصبحت الآن تمارس تخويف للمواطنين والتهديد للسلام والتهديد للأمن عوضا عن أنه هم المسؤولين من حماية الناس وممتلكاتهم.
وكانت مجموعة من الأجهزة الأمنية اعترضت طريق عربة قاضي محكمة الجنايات ببحري مجدي فاروق يوم الثلاثاء وقاموا بالاعتداء عليه ومن معه بالعربة بالضرب ونهبت هاتفه بعد التعرف عليه بأنه قاضي. قالت الدكتور إحسان فقيري القيادية بمبادرة لالي قهر النساء إنه جرائم اختصاب طالبة بداخلية حجار للطالبات بأم درمان وجزء من مخطط أعداء الدولة المدنية لتخويف المواطنين والقول بأن الدولة المدنية دولة لا توجد بها أمان. وقال الدكتور إحسان لبرنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إنه وفي ظل الهشاشة السياسية التي تمر بها البلاد فإن جزء من مخطط الإنقلابيين وجماعة الإسلام السياسي هو تخويف الناس من الدولة المدنية وذلك بإشاعة الإرهاب وارتكاب مثل هذه الجرائم الغريبة عن أخلاقيات المجتمع السوداني. وأضافت في هذا الخصوص
حاجة محزنة جدا ما حدث كده يكون في نوع من العنف غريب على الأخلاقيات المجتمع السوداني. دارة الداخلية هي متواطئة تباطأت إنها تفتح بلاغ وكده. الوضع السياسي الآن معقد جدا والناس ضد الدولة المدنية بيحاولوا يعني ينتهجوا أساليب تخوف الناس من الدولة المدنية يوروا أن الدولة المدنية دي دولة ما فيها أمان. أنا أفكر جزء من المخطط بتاع الانقلابيين جزء من مخطط من جماعة الإسلام السياسي والناس الرافضين الدولة المدنية الانتهازيين دي كلهم ممكن يكونوا داخلين في الحاجة. أنا بقول لك دي المدنية الدائرين أنا ما أعرف بصراحة يعني العساكر بيزعلوا ليه لما نقول مدنية وإلى السكنات. أنا لو قولي مشي يا دكتور اشتغلي في المستشفى ما
اعتدى ميليشيات مسلحة بالضرب المبرح على الممرضة ماجدة محمد حجر أثناء أداء عملها بمستشفى صرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وأفاد عاملون بالمستشفى راديو دبنجا إنه الاعتداء على الممرضة وقع بواسطة 3 مسلحين وتم فتح بلاغ بقسم شرطة صرف عمرة. وبيّنوا بأن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية بالمستشفى ظلت تتكرر باستمرار دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لهذه الانتهاكات. أدانت 7 أجسام طبية في بيان مشترك الجمعة لاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المستشفيات على يد الأجهزة الأمنية الانقلابية. وأوضح البيان أن حادثة مستشفى رويال كير بالخرطوم في 24 يناير وبس الرعب وسط الكوادر الطبية لن تكون هي الأخيرة في عهد الانقلاب، ولم تكن المرة الأولى التي يراود فيها الرصاص أسطح بنايات المستشفيات، بل استمرت الحوادث بشكل متكرر. شملت مستشفى الأربعين بأمدرمان ومستشفى الجودة بالخرطوم، أصيب في محيطه عدد من الثوار بالرصاص الحي في 3 مواكب متتالية، ولا توجد أي قوة نظامية توفر الحماية للكوادر الطبية العاملة فيه لتؤدي وظيفتها باطمئنان، إضافة لاعتقال العاملين بمنظمة أطباء بلا حدود بعد نهاية عملهم بالمستشفى واحتجازهم في المعتقل 24 يناير. وصف الجنرال خميس عبد الله بكر والي غربي دارفور الأوضاع في الولاية بالفوضى، وذلك خلال زيارته لمنطقة ديكون عقب الهجوم عليها من قبل ميليشيات مسلحة. وقال لدي مخاطبة عيان المنطقة إنه ما يجري في الولاية من انفلات أمني ليست صدفة وليست عمل فردي. وشدد الوالي على ضرورة إيقاف سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها النظام البائد واستبدالها بسياسة جديدة يتساوى فيها كافة المواطنين. وأكد خميس المضي في تنفيذ الترتيبات الأمنية واستباب الأمن، وناشد كافة النازحين بالعودة إلى قراهم ومناطقهم. وأضاف الجنرال خميس عبد الله بكر والي غرب دارفور في خطابه:
ما ممكن إحنا باسم سلام نطلع بأروح الناس على الإطلاق خالص. سلام ده يوم كل الناس، يوم الناس المشوا أدرى هيو راجين، حتى ولو إحنا نطلع من القصر هناك نجي نكون قاعدين هنا مواطن هي راي تاني. ما في هنا ما داير نزو ولا لجو، ما داير ترجو هنا ده، بلغوا ناسكم ده يرجو هنا ده اتش ذا القاعدين، اذا ما قدروا يحمون بعد قولوا لنا ما حمونا.
أعلن وزارة الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي عن إحباط تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى السودان. وقال المولوي إنه مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك تمكن من ضبط حوالي 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق مسحوق الشراب متوجهة إلى السودان كمحطة أولى. ولفت الوزير في تصريح إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة عن تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بالكورونا و22 حالة تعافي و4 وفيات. ووفقا للتقرير اليومي لحالات الإصابة بكورونا، فقد سجلت ولاية الخرطوم 162 حالة و8 حالات في الجزيرة و16 حالة في النيل الأبيض و10 حالات في الولاية الشمالية و3 حالات في سنار ومثله في النيل الأزرق، وحالتين لكل من ولايات غرب كردفان وشمال دارفور والبحر الأحمر، وحالة واحدة لكل من ولايات القضارف وشرق دارفور وجنوب دارفور، بينما سجلت الوفيات الأربعة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض والبحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات، عشان نتكلم معاه حول تسمية الرئيس الأمريكي جون بايدن للسفير الأمريكي الجديد للسودان، والمشروعات الجارية في الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات بتستهدف الأفراد في السودان. أهلا ومرحبا بك الدكتور سليمان بلدو في راديو دبنجا، وبنسألك طوالي ما هو تعليقك على تعيين سفير أمريكي جديد للسودان؟
شوف، هو ده طبعا ما تعين لسه، يعني هو المرشح اللي حيمشي الكونغرس عشان يعتمده، يعني في خطوة رئيسية إنه الكونغرس يعتمد المرشح دي من الإدارة من الرئيس بايدن، ويقول إنه خلاص تمدناه، فبقوم بعد ذلك يقدم أوراق اعتماده. فالشخص ده يعتبر مرشح في المرحلة دي. الشيء الثاني ملاحظ إنه هو ما زول دبلوماسي، خبرته في أفريقيا وشؤون الأفريقية، إنما خبرته في مكافحة الإرهاب، وكان قائد الوحدة الخاصة في وزارة الخارجية لتنسيق المواجهة الدولية على التطرف العنيف من قبل المجموعات الإرهابية وكده. فبالتالي معناها في علاقتها مع السودان والولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. فكونه تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير، وإن السودان محوري في المنطقة دي لأنه مرتبط بدول الساحل وعنده امتدادات رشاد للنيجر لبوركينا لمالي لكل منطقة الساحل الأفريقي اللي هي بقت منطقة لأنشطة العنف اللي بيتشنه المجموعات المتطرفة، سواء كانت تابعة لداعش أو تابعة للقاعدة في الغرب الأفريقي أو القاعدة في شمال أفريقيا. فهذا يدل على إنه هذا الموضوع هياخد موقع رئيسي في علاقات الولايات المتحدة مع السودان في المرحلة القادمة. في شيء آخر طبعا اللي هو الدلالة بتاعته إنه ده بيورينا إنه ليه الولايات المتحدة حريصة على إنها يعني تحتفظ بشكل من أشكال شعرة معاوية مع القيادات العسكرية الأمنية في السودان، إنه في حوار مستمر بين الأجهزة الأمنية العسكرية في السودان والوكالات المقابلة لها في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أمريكا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. والسودان منذ أيام عمر البشير يعني الأجهزة العسكرية الأمنية السودانية أثبتت يعني إنها مفيدة لوصفاء في أو الأجسام المقابلة لها في الأجهزة الأمنية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، ودي علاقة مخفية لكن ظهرت بصورة واضحة للعيان عندما كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني القومي تحت صلاح بوش يباهي بأنه هو عين وآذان أمريكا في حرب الصومال مثلا، في تصريح رسمي لأحد قيادات جهاز أمن عمر البشير بهذا الشأن. وأيضا الدعوة اللي تمت لصلاح قوش عشان يزور أمريكا تتذكر في عز مقاطعة أمريكا للسودان، لكن ده كان نوع من الاعتراف بالتعامل المثمر بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والمقابلات في السودان. وأيضا دلالة ثالثة على عمق وتواصل هذه العلاقة هو ما كان بيقولوه أيضا قيادات الأمن السوداني من وقالته أيضا أمريكا، إنه أكبر محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA هي موجودة في السفارة الأمريكية بالخرطوم. فكل هذه الأشياء تدل على إنه يعني العلاقة دي هتكون محورية، كانت ولا تزال وستظل محورية في علاقات أمريكا بالسودان، وهي بالتالي تفسر حرص أمريكا على بقاء الحوار مستمر مع قيادات الأمن والجيش السوداني حتى عندما تغضبهم هذه القيادات في تعاملها مع قصة التحول الديمقراطي ومع المتظاهرين المواطنين السلميين اللي بيطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي، بيحاولوا يمارسوا عليهم ضغوط غير مباشرة وتهديدات إلى آخره، لكنهم لم ينفذوا حرصا على عدم خسارة هذه العلاقة الخفية يعني.
طيب دكتور سليمان بلدو، هنالك نقاشات تجري الآن في داخل الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات في السودان بعد انقلاب البرهان حميتي في 25 أكتوبر، ما الذي يجري الآن في داخل الكونغرس؟
الكونغرس يمارس نوع من الضغط المباشر على الإدارة الأمريكية بالتصريحات لأنها تكون أكثر صرامة في التعامل مع قيادات الانقلاب والجنرال برهان. وهناك مشروعين يعني قوانين ينظر فيهم الكونغرس لإجبار الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات ذكية على قيادات الأجهزة الأمنية السودانية المسؤولة عن استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وفي الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان وإعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان. هذه القوانين عندما تصدر يعني ستفرض على الإدارة الأمريكية إنها تكون جادة لأنها تكون ملزمة بالقانون إنها تنفذ التهديدات اللي بتذكرها. القوانين لا تزال غير النظر ولم تصدر بعد. هي طبعا الإدارة ما محتاجة للقوانين دي إذا أرادت أن تفرض عقوبات لأنه ممكن تفرضها بقرارات تنفيذية من الوكالات الأمريكية المعنية، وزارة الخزانة ووزارة مجلس الأمن الوطني في أمريكا إلى آخره. لكن صدور القوانين عندما تصدر حيكون ترى إنه الإدارة الأمريكية حتكون ما عندها مساحة كثيرة للمناورة. فهذا هو ما يحدث في شأن دور الكونغرس. فيما يختص بالكونغرس هناك إجماع بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا اللي هم حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي، وهو حزب الإدارة الحاكمة حاليا إدارة الرئيس بايدن. في شأن السودان ليس هناك اختلافات بينهم. كان الكونغرس دائما في كل الإدارات السابقة حتى ترامب أوباما أو بوش قبلها كان يتعامل مع السودان بتوافق تام بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا، ما كان موضوع خلاف بيناته. نتيجة للنفوذ بتاع مجموعات الضغط والنفوذ في أمريكا وفي العالم، وهي مجموعات حقوق الإنسان، مجموعات بتدافع عن الحريات الدينية لآخره. فأيضا دور الكونغرس حيكون رئيسي في المرحلة الجاية. الأمور بست تعتمد إلى حد كبير على كيف تسير الأوضاع في السودان في الفترة القادمة. يعني هناك آمال معقودة على مبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار السياسي بين أصحاب المصلحة في السودان للوصول إلى مخرج تفاوضي من هذه الأزمة. هناك آمال معلقة داخليا وخارجيا، فإذا نجحت هذه الجهود معنى ذلك أنه ما حيكون في حوية لإيقاع عقوبات حتى لو عقوبات ذكية يعني على قيادات الانقلاب وكذا. وإذا لم تنجح واستمر الجنرال برهان وقيادات الأجهزة الأمنية في السودان في التعامل مع المتظاهرين بهذه الصورة القاتلة، حيكون في عودة للعقوبات على السودان. أمريكا يعني حريصة في اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات الذكية على السودان، لأن السودان عانى من العقوبات الأمريكية لطوال فترة عمر البشير ما يقارب 30 عام، مش كل 30 عام لكن ما يقارب 30 عام. ونتيجة لذلك كانت هناك عزلة غاسية ومكلفة للسودان لأنه قطعته عن التعامل مع المجتمع الدولي المصرفي والمالي والتنموي، وأصبح السودان دولة منبوذة ومطرودة. واحدة من أكبر إنجازات الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي إنهاء تلك الوضعية ونجاحها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة السودان تدريجيا يعني إلى المجتمع الدولي، وبدء يعني تداخل السودان وبناء علاقاته مع المجتمع المصرفي الدولي ومع المجتمع المالي والتنموي الدولي. وللأسف الانقلاب أتى في وقت أوقف فيه كل هذه عملية ضخمة ذات العائد الكبير في تطبيع السودان لعلاقاته مع باقي العالم على كل المستويات، وعدنا الآن إلى تجميد هذه العلاقات. نحن في مرحلة تجميد. أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها. قصة العقوبات الأمريكية دي عندها أثار جانبية مدمرة وهم يدركون ذلك تماما، ونتيجة لأنه لم يفقدوا الأمل في عودة الحكم المدني الديمقراطي إلى السودان، ونتيجة لأن الإدارة الأمريكية وكل يعني المجتمع الدولي يرغب بوضع صادق في دعم حركة الشباب وحركة المواطنين السودانيين لاستعادة التحول المدني الديمقراطي، فإنهم غير متعجلين في تقديري للسبب ده يعني في لجوء إلى العقوبات، حتى أن يدوا العساكر يعني فرصة لاستعادة رشدهم وتجنيب السودان هذه التكلفة العالية جدا. إنه لإعادة السودان إلى مربع الدولة المنبوذة المعزولة دوليا.
شكرا للدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة مناطق النزاعات على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية، إلى اللقاء.
زمان النور والعز زمان، أرض الخير إفريقيا مكان. زمان النور والعز زمان، ديك جدود جباهم عالية، جباهم عالية، جباهم عالية، مواكب ما بتتراجع تاني. أقيم قدامه وأقول للدنيا أنا سوداني، أنا إفريقي، أنا سوداني، أنا إفريقي، أنا سوداني، أنا إفريقي، أنا سوداني.
راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.